بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال إصحاح 3. نراجع من عدد 7. لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتق الرب وابعد عن الشر فيكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك. معناها ما تعتبرش نفسك أبدا حكيم ومش محتاج تتعلم، مهما كبرت محتاج حكمة، محتاج تلمذة، وفي كل أمر ما تدخلش بملء الثقة أن رأيك صح، يجوز رأيك برضو في حتة غلط. الحكيم في عينين نفسه دايما شايف نفسه صح، مقتنع بدماغه، مش بيشوف حد بيفكر غيره، ممكن يستهين بأي رأي آخر. المتواضع عارف ان الحكمة دي نعمة من ربنا، وممكن تبقى عند ناس كتيرة وأقل منه حتى في العلم. اتقي الرب، الحكيم بجد يتقي ربنا ويبعد عن الشر. مش ممكن واحد يكون حكيم حكمة حقيقية ويستسهل الكذب مثلا، أو الإدانة أو التذمر أو السرقة. يكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك، يعني يبقى عندك صحة داخلية وصحة خارجية، جواك مرتاح وبراك كمان مرتاح، جسديا سليم ونفسيا سليم. اكرم الرب من مالك. قلنا الحكمة بتعلمنا الرحمة، الإنسان الحكيم يعرف قيمة العطاء. إكرام ربنا وإكرام الناس حكمة، إنما الواحد يدور على كرامته ده جهل. لما تريح الناس وتكبر الناس كل ده بيرجع لربنا في الآخر. إكرم الرب من مالك، يعني كل ما لك خلي ربنا شريكك فيه، والشريك مش ب10% بقى، لا شريك أكتر وأكتر. يقوم ربنا الشركة معاه ما تخسرش أبدا. لكن انت حاطط ربنا كده على الهامش، طب خلاص ممكن حياتك تخرب. ومن كل باكورات غلتك، يعني كل حاجة داخل بيتك طلع منها ربنا، أكل شرب لبس خير، كل حاجة تدخل لازم ربنا يبقى له فيها، مش كنوع من الفرد. لا، ما عندناش فرد، ده حب، دي حكمة. لو انت ادركت ان من يزرع بالبركات بالبركات يحصد، انت اللي كسبان لو فكرت في كده، فتطلع بطيب رضا، يعني برضا وبقلب طيب. فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مستارا. المخازن كانوا يخزنوا القمح والحبوب والبذور، والمعاصر يحطوا فيها المستار الخمر يعني، وده كان علامة الخير، علامة البركة. عشان كده لما تقروا عن اللعنات تلاقوا المخزن فاضي والمعصرة فاضية مهجورة. في خير يبقى المخزن مليان والمعصرة مليانة. إنما في اللغة الروحية كمان القمح والمستار إشارة دايما للإفخارستية. القمح إشارة للخبز، والمستار إشارة إلى الخمر اللي يتحول إلى دم الرب. فمعناه إذا أعطيت بسخاء وتجنبت الشر وما كنتش حكيم في عينين نفسك، يعني كنت متواضع، يحق ليك أن تمتلئ بغنى الروح القدس وتشارك في الإفخارستي، فتبقى ما تتحرمش أبدا من مائدة الرب. ده أغلى كتير دلوقتي من مجرد الأكل والشرب والحاجات. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه. دخلنا بقى في نقطة جديدة لكن هي مكملة، ما احنا ما زلنا في إطار واحد اسمه الحكمة، كيف تقتني الحكمة. فقلنا الحكمة بتيجي بالتلمذة، بالطاعة، بالخضوع. قلنا الحكمة بتيجي بكلمة ربنا ما تنسهاش، والحكمة بتيجي بأنك ما تبقاش حكيم في عينين نفسك، والحكمة بتيجي أنك تطلبها في الصلاة. يقول من الحكمة ألا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه. محدش فينا بطبيعته البشرية بيحب الوجع، بيحب الخسارة، بيحب التوبيخ. عادة الإنسان يحب المديح، يحب الكرامة، أحب الرحم. إنما مع ربنا بالذات الكلمة الحلوة زي الكلمة الناشفة، ده مفيد وده مفيد بالضبط. يديك خير بإيد، يديك شدة ودن بإيد تانية، حلو برضه، لأن في الآخر ده أب بيربي عياله. إذا كنت قبلت من أبوك هدايا كتير، فمرة أدبك، طب وماله، مش هو نفس الأب؟ إيه يعني لما يأدبك بمرض أو بمشكلة أو بضيقة أو بخسارة؟ ما هو نفس الأب اللي اداك الخير الكثير. يوم ما يديك حاجة توجع اشكره برضه، لأن هو عارف الأفيد لك إيه، الأصلح ليك إيه. في وقت كانت الهدايا، في وقت تاني تيجي التأديبات. وانتوا عارفين الآية دي اتكررت كتير في الكتاب، حكاية يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخور إذا وبخك، أو هنا بالترجمة القديمة ولا تكره توبيخه. يعني إيه؟ ما تنزعجش لما ربنا يشاور لك على الغلطة. لما ربنا يشاور لك على غلطة كبيرة ما تقعدش تكابر وتقول لا مش عندي، لا ربنا ظالمني، لا الناس كلها فهماني غلط. لو ربنا وشوشك وقال لك أنت بخيل شوي على الفقر، أو أنت أناني مش بتحب اللي حواليك، أو أنت متكبر شايف نفسك، أو أنت مرائي يهمك منظرك، أو أنت جزداني لسه دماغك في الأكل والشرب والدنيا، تزعل ليه؟ توبيخ بس يزعل؟ ما يزعلش. ما تقول له طب أنا مش عارف أعمل إيه، اشفيني يا رب، خلاص أنا عرفت إن أنا شهواني ولا جزداني ولا متكبر ولا أناني، طب الحقني عالجني. إنما لو فضلت فاكر نفسك مفيك شعيب بلا توبيخ، يبقى أنت مش هتبقى ابنه. الأب بيأدب ابنه ويشاور له على الغلطة عشان يتصلح، لكن لو واحد لا يعني مش هيكلم معاه. هل أنت تعني ربنا ولا لا تعنيه؟ لو تعنيه ومهم عنده اسمع توبيخه. هنا التأديب غير التوبيخ. التأديب معناه عصاية، معناه حاجة بتوجع. التوبيخ ساعات يبقى نخس في الضمير، تبكيت، وعظة بتخبط، كلمة ناشفة ممكن تكون على فم شخص. يعني داود النبي تعرض للتوبيخ والتأديب، تعرض للتوبيخ من نسان لما جه حكى له الحكاية وما فهمهاش، وبعدين قال له أنت هو الرجل، هو بخه بشدة، قال له ربنا اداك كل حاجة، إيه اللي أنت عملته ده؟ ربنا كان إيه اللي حرمك منه عشان تعمل كده؟ بقى أنت قتلت، أنت زنيت بامرأة صاحبك. كان كلام ناشف، بس الكلام الناشف ده خلاه يبكي وخلاه يتوب. ثم جاء تأديب وبرضه قبل التأديب. ليه؟ لأنه كان عارف أنه بيتعالج وعاوز ربنا يصلح وعاوز يديله نقاوة قلب، فوصل لنقاوة القلب ورجع داود لمكان عالي عند ربنا، لأنه قبل التوبيخ وقبل التأديب. ساعات الناس ما بتقبلش لا توبيخ ولا تأديب، مش عاوز ولا حد يقول له كلمة صعبة، ولا حد يشاور له على غلطة، ولا حد يوجعه بحاجة. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب. تعالوا نفكر كده، مين تأدب مشهور في الكتاب؟ مثلا واحد زي يعقوب ابن إسحاق تأدب، لأنه هو كان شوية ملاوع شوية ولئيم. شوفوا لما خد 14 سنة عشان يوصل لرحيل، كان نوع من التأديب. وفضل للأسف برضو إيه طبعه ما تعدلش قوي، انفقد رحيل بسرعة، راحت السماء بدري، وبسبب الكذب القديم والالتواء ولاده كذبوا عليه، وفقد يوسف وافتكر أنه مات. إذن كان في حياته تأديبات. هل يعقوب خاصم ربنا؟ لا، يعقوب قرب جدا من ربنا وبقت كل حياته صلاة في الآخر، حتى أن احنا بنقول يعقوب إسرائيل قديسك، وشاف المسيح بعينيه. إذن يعقوب تأدب بشدة. يوسف كان عنده بدايات افتخار كده وتعاظم فوق إخواته، أم ربنا أدبه وسابه يبعد عن بيت أبوه ويتسجن شوية، والتأديب خلاه في الآخر حاجة كبيرة قوي. موسى تأدب لأنه دخل بقوته الشخصية وبكبرياء الفراعنة وظن في نفسه أنه قادر يعمل ويسوي، تأدب، غلط غلطة كبيرة وبقى هربان 40 سنة. إذن ربنا بيأدب أغلى ناس. لو قلنا يونان النبي ما هو تأدب، مش كده؟ هو الحوت ده مش كان تأديب؟ لكن هل الحوت كان عقاب أخير؟ لا خالص، ده كان حب من ربنا. لولا الحوت ما كانش يونان رجع بقى قديس عظيم وبقى له سفر عندنا في الإنجيل وبقى مثل أعلى ومثل للمسيح كما بيشاور على ربنا يسوع. كل ده بركة الحوت، بركة التأديب. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب. لما تبقى حياتك فيها حتة ملخبطة كده قل له أشكرك أنك بتأدبني، أشكرك، أدبني يا رب وإلى الموت لا تسلمني، أدبني لكن لا تؤدبني بغضبك، عاوزك راضي عني. لو شديت عليا طب اسندني عشان تعدي اليومين دول على خير واطلع بالفايدة. لكن في الآخر أهم حاجة أنك تفضل أبويا وتفضل تحبني. لأن الذي يحب الرب يؤدبه، وكأب بابن يصر به. يعني كأب بيفرح بولاده، فعشان يفرح بابنه عاوز أحسن حاجة. أي أب فينا يحب عياله أحسن حاجة، ولو كانوا كويسين ولسه فيهم عيب برضه يتمنى العيب ده يروح. طب أنت مستغرب ربنا ليه؟ أنت كويس لكن فيك عيب برضه، لو اشتغل على العيب ده تزعل ليه؟ هو عاوز يفرح بيك كأب بيفرح بابنه، فمش هتفرحه غير لما تبقى ابن ما فيكش عيب، وابن تفرح بالعطايا زي ما بتفرح بالتأديبات. ده حلو وده حلو، تشكر على ده وتشكر على ده، لأن ربنا ما عندوش غير كل الخير. كأب بابن يصر بي. تصوروا أن مصرة الله فينا، يعني ربنا بيفرح بينا لما نتوب، بيفرح، بيفرح بينا لما نجاهد ونغلب حتة في طبعنا. يعني مثلا واحدة تبطل تجيب سيرة الناس خالص، ربنا بيبقى فرحان، فرحان ان بنته انتصرت على الإدانة والنميمة واللسان وبقى لسانها ايه ما يغلطش، يبقى فرحان، هي بنته. فرحان بإنسان كان يحب القرش كده بأي طريقة وبعدين بقى أمين قوي ومدقق قوي ومش ممكن قرش يدخل ما يكونش مظبوط، يبقى ربنا فرحان بابنه انه بقى مستقيم وبقى مدقق وبقى امين، حاجه تفرح ربنا. كأب بابن يصر بيه. مره كان تاجر بيعترف كده وكل اعتراف يقول ايه، ما انت عارف السوق يا ابونا، ما لازم نعمل، لازم نكذب، لازم مش عارف ايه. وبعدين حصلت له مشكله في ابنه صعبه جدا، حادثه الولد كان هيروح، وفضل شهور يصلي يا رب انقذ ابني وهرجع زي الالف. وفعلا ربنا انقذ ابنه بمعجزة بعد ما كان تقريبا راح خالص وطلع من غير ولا مشكلة صحية بعد ما كان في حالة في منتهى الخطور. التاجر ده بيقول لي انا مستغرب ربنا، انا بقيت زي السيف، لا يمكن اكذب ولا يمكن ابالغ واقول كل حاجة مظبوطة واكتب كل حاجة مظبوطة ومفيش ولا حاجة. وانا كنت متوقع خلاص هفلس في شهرين ثلاثة، هفلس ما انا عارف الدنيا، وكنش عندي مانع خلاص، انا وعدت ربنا حياة ابني حتى لو ايه افتقرت. قال لي من ساعة ما عملت كده والخير بيزيد. وبقيت مستغرب، مع انه كنت متصور ان انا لازم افلس على الصراحة دي وعلى الوضوح ده وعلى الامانة دي. الغريب الزباين زادوا والخير زادوا وكل حاجة ماشي حلو. ربنا اصله قد كلامه طبعا. فكأب بابن يصر به، يعني انت خليك مفرح ربنا، ثق في كلام ربنا والتزم باللي بيقوله ربنا، تلاقي حياتك حلو. طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة. يا بخت الإنسان اللي يلاقي الحكمة دي. بيلاقوها فين دي؟ يلاقوها هنا في الإنجيل، يلاقوها في الكنيسة، يلاقوها في سير القديسين، يلاقوها في التجارب والتأديبات، يلاقوها في الصلوات الحرة، يلاقوها في التأمل. احنا اتكلمنا في ده كله، لكن يا بخت اللي يلاقيها، اللي يلاقيها ده يدور عليها، لو دورت عليها تلاقيها. في واحد يقعد كده يفتش في الكتاب عشان يطلع حكمة هيلاقيها طبعا، وفي واحد الإنجيل ده مش في باله هيفضل طول عمره ناقصه حكمة. طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة وربحها خير من الذهب الخالص. هنا تلاحظوا المقارنة زي مقارنة البزنس أو مقارنة البورصة أو الشغل. يعني إيه؟ في حاجة بتجيب ربح أعلى من حاجة، فالربح الذهب غير ربح الفضة غير ربح، مش عارف التجارة من نوع معين، فبيقول لا، أعلى تجارة تجيب ربح تجارة الحكمة. إيه تجارة الحكمة دي؟ الحكمة دي تجارة. تجارة ليه؟ لأنك أنت بتدي وقت وتربح حكم، بتدي مجهود وتربح حكم، بتدي خدمة للناس، عطاء مثلا، رحمة، وتربح حكمة. كلما ازددت حكمة، الحكمة جابت كل حاجة. فاكرين سليمان لما خد الحكمة خد في دلها ايه؟ كل حاجة. خد نجاح وخد غنى وخد ناس وخد كل حاجة. فالحكمة لو خدتها تاخد كل حاجة معاه. عشان كده الحكمة إشارة للمسيح نفسه. ما انت لو كسبت المسيح كسبت كل حاجة، ولو خسرت المسيح خسرت كل حاجة برضه. افرض كسبت في الشغل كتير ومن غير مسيح، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ افرض عملت سمعة واسم ومن غير ربنا يسوع، الحياة كل ده هيتبخر، وهتلاقي نفسك ولا حاجة في الآخر. تجارتها خير من تجارة الفض. يعني ايه؟ ما هو إنسان بيشتغل ويقول لك الشغل مش جايب همه فبنزود مواعيد شغل. ما في تجارة أحسن من كده. ما تقلل شوية التجارة دي وتشتغل في تجارة تانية. ايه التجارة التانية؟ زي عارفين ايه؟ لما المسيح عرض على بطرس يشتغل معاه صياد ايه؟ صياد ناس. هو طبعا بطرس بصله مش فاهم حاجة. هنصيد الناس يعني ايه؟ هو في ناس في البحر. ايه صيد الناس؟ وشبكتهم ايه الناس دي؟ وايه مركبتهم الناس دي؟ انما خلاص انا انت عاجبني وهمشي وراك. وبعد سنين ادرك ان صيد الناس احلى ولا صيد السمك؟ طبعا صيد الناس. وبطرس ده كان حد هيسمع بيه لو فضل صياد سمك؟ هو ايه اللي كان هيعمله بطرس لو قعد يعني صياد سمك؟ لكن وهو صياد ناس شوفوا كسب ملايين للمسيح عبر الاجيال مش بس في جيله يعني. طب يا بختك، ده انت طلعت تاجر شاطر، سبت بيزنس ودخلت في بيزنس اكبر منه. مره قابلت كاهن كبير بنا يديله العمر والصحه، كان استاذ جامعه، وبعدين يعني كان قريب لقلب البابا شنوده، فقال له ما تيجي تبقى كاهن. كل الناس قالت له تبقى استاذ جامعه واستاذ مشهور ومركز كبير قوي وتبقى كاهن؟ فقال لهم هو انا استاهل؟ انا ما استاهلش اخدم ربنا. المهم بعد سنين طويلة سمعت حد بيسأله، يا ابونا ندمت، ندمت انك كان زمالك بقيت وبقيت وبقيت بعد 30 سنة 40 سنة كهنوت. قال له ما ندمتش ولا يوم، ده انا ندمت على السنين اللي قبلها اللي ما كنتش ابتديت فيها خدمة وديت سهش كلها العمر كله لربنا. اذا تجارة الشغل مع ربنا اعلى من اي تجارة. دي تجارة الحكمة، انك انت بتشتغل للحياة الابدية مش بتشتغل للحياة الارضية. ما كلنا عارفين يومين بيطيروا هنا، انما في ايام ما تخلص في السماء. وربحها خير من الذهب الخالص. تصور لو عظة، عظة تفرق معاك، تعدل دماغك، تقول انا لقيت جوهر، انا لقيت حتة ذهب بالاف. لو هنتكلم بلغة الدنيا يعني، ربحها خير من الذهب. يعني تطلع بآية، بس آية، وتعتبر الآية دي ألماظة، تبقى ماسك فيها كده وخايف عليها ومش عاوزة تطلع من دماغك وعاوز تعيش بيها. قديس كليماندوس له تأمل جميل يقول إيه؟ يقول الستات والبنات اللي بيحطوا حلقان في ودانهم، وحلقان غالية بيوجعوا روحهم وودانهم، وربنا خالق الودان مش محتاجة حاجة زي كده، إنما الحلق في الودن هو كلمة ربنا أغلى من الذهب. خد الآية دي وقال لو كل ست حطت كلام ربنا في ودنها هتبقى زينتها زينة جميلة، لأن اللي في ودنها ده كلام ربنا. إنما نقعد نبص على بعض الحلق ده بألف ولا بخمس تلاف، طب وده يفرق إيه في الآخر؟ بنفس الكلام العقاد مثلا، العقد اللي يلبسوه يقعدوا يبصوا قيمته إيه؟ طب وهي كلمة ربنا لما تكون فوق رقبتك يعني شغلاك، هو ده الجمال، هي دي الحكمة، هو ده الغنى. يبقى عند كلمة ربنا لا تقدر بتمن، هو ده شغلك، مالي ودنك ومحطوط فوق رقبتك. إنما للأسف إحنا برضو بنتزين زينة العالم ونتباهى بيها ونعتبر ده المنظر وده الجمال وده وإحنا عارفين إن كل ده ملوش قيمة في الآخر. هي أثمن من اللآلئ، وكل جواهرك لا تساويها. يعني كل الجواهر اللي عندك ما تجيش جنب حكمة من حكمة ربنا. يعني لو تعلمت مثلا حكمة الصوم والصلاة، ما احنا داخلين على الصوم، دي حكمة. الصوم والصلاة بيعملوا ايه؟ يعملوا كل حاجة، يخرجوا الشياطين. الشياطين يعني كل الخطايا تمشي بالصوم والصلاة، كل الخطايا، يخرجوا النكد، يحلوا أصعب مشكلة ملهاش حل، يبطلوا أصعب مؤامرة ملهاش حل. طب انت، ما دي حكمة، وحكمة بسيطة، ما هيش، ما بنقولش كلام أول مرة تسمعوه، لكن هي في ودانك، هي فوق رقبتك، هي شغلاك. تجرت في الحكمة دي، مشيت فيها شوية، هتبص تلاقي الحياة اختلفت خالص. لو بس ركزت في الصوم والصلاة، ما دي الحكمة. إذن هي أثمن من اللآلئ، وكل الجواهر لا تساويها. في يمينها طول أيام، وفي يسارها الغنى والمجد. بعض الآباء قالوا اليمين يبقى السماء، والشمال يبقى الأرض. يعني إيه؟ تكسب أرض وتكسب سماء. لو أنت مليان حكمة من فوق، حكمة إلهية، يبقى عندك طول أيام، طول أيام يعني عندك مستقبل للسماء، مستقبل أبدي، عندك حياة أبدية تنتظرك. وفي يسارها غنى ومجد، يعني حتى على الأرض أيامك تمشي في سلام، ويبقى رب الناس بيحبوك، وفي خير في حياتك وستر. طب خلاص، يبقى عاوز ايه اكتر من كده؟ ده كل ده بتجارة الحكم. طرقها طرق نعم، طرق الحكمة. تاني نقول معلش، طريق اسمه طريق الصلاة يجيب حكم، طريق التواضع يجيب حكم، طريق التأمل والقراية والدراسة يجيب حكم، طريق الطاعة والتلمذة يجيب حكمة، طريق التأديب والتوبيخ يجيب حكمة. الطرق دي كلها ايه؟ كلها نعم. يعني وانت بتصلي عمال تاخد نعم، وانت بتقرا عمال تاخد نعم، وانت بتخدم وتحب الغلابة عمال تاخد نعم. طرقها طرق نعم. اذا حياتك تمتلئ بالنعم وانت ماشي في السكة اللي توصل للحكم. وكل مسالكها سلام. كل اللي بنقوله ده في السكة يجيب سلام. طبيعي لما انت تبقى تلميذ وعمال تتعلم كلمة ربنا، هتبقى حياتك فيها سلام. هي شجرة حياة لممسكيها. تأمل جميل بقى، معنى جديد. هي شجرة حياة، كلام على الحكمة لسه، لممسكيها. شجرة الحياة دي على طول ترجعنا الأول التكوين، وطلعنا الآخر الرؤية. أول التكوين لقينا شجرة مميزة، يا ريت آدم وحواء ركزوا فيها، إنما ركزوا في التاني، شجرة معرفة الخير والشر، واتحرموا من الشجرة دي بالذات، لأنها أغلى واحدة، لأنها تدي حياة أبدية. هياخدوا حياة أبدية وهم في حالة فساد، تبقى شغلة مش مظبوطة، فمحرومين منها لغاية ما الفساد يروح. وبعدين في سفر الرؤيا نلاقي شجرة الحياة دي علامة مميزة للسم. طب ايه شجرة الحياة؟ كل الآباء قالوا دي ايه؟ دي المسيح نفسه، لأنه ينبوع الحياة، مصدر الحياة، وهو نفسه قال أنا هو الخبز النازل من السماء الواهب حياة للعالم. أنا هو خبز الحياة. إذن وانت بتمسك في الحكمة، انت مش مدرك انك بتمسك في المسيح نفسه، لأنه هو مصدر كل حكمة. هي شجرة حياة لممسكيها. تصور واحد لقى الشجرة الثمينة دي ومسك فيها ومش راضي يتفرد فيها، يقولوا له تيجي تتفسح، يقول لا أنا عاوز شجرة الحياة، تعال نجيب سيرة الناس، لا 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 لا، تعال نسرق، لا مش عاوز حاجة من الدنيا، تعال نرتاح، لا أنا غاوي تعب، بس سيبوني ماسك في شجرة الحياة، مش عاوز أتحرم منها تاني، لأن لو ما سبت إيدها هروح على شجرة معرفة الخير والشر، ونعيد القصة تاني، والوجع تاني، والغربة تاني، والبهدلة تاني، لا أنا عاوز شجرة الحياة. يبقى طلب الحكمة، تعبير جميل يقوله الحكيم، هي شجرة حياة لممسكيها. يعني امسك، امسك في ربنا جامد، الزق له. عشان كده في سفر النشيد لما العروسة لقت ان العريس غاب شوية وجريت وراها وصعب عليها انه زعلان، لقيته عملت ايه؟ امسكته ولم ارخيه. يعني ايه؟ مش هسيبك تاني، خلاص ماسكة فيه جامد قوي وخايفاه يفلت تاني، لأن هي اللي ثابته. فبعد ما ثابته وتعبت قالت له مش هسيبك تاني. هي شجرة حياة لممسكيها. الحكمة لا تفرض نفسها على أحد. الحياة الأبدية هدية للي عاوزها. لكن واحد مش بيزقها وحر. هي شجرة حياة للي يمسك فيها، للي يعرف قيمتها، للي يتشبث بيها، للي يطلبها كل يوم. يا رب اديني حكمة. خلاص ياخدها. اديني السماء، اديني انت يا رب. انا بطلبك انت، انا عاوزك انت. انا عاوزك تملى قلبي وعقلي وتدخل بيتي وتغير حياتي. خلاص هي شجرة حياة لممسكيها. والمتمسك بها مغبوط. يا بخت اللي ماسك في الحكمة. الحكمة هي ربنا، الحكمة هي سكة السماء. المتمسك بها مغبوط. قليلين صدقوني اللي في الدنيا دي مركزين في طلب الحكمة. قليلين اللي ايه بيسعوا لها كأنها تجارة. يعني كلنا ما عندناش مانع نسمع وعظة ونصلي، لكن مين بيدخل بالقلب السخن بتاع التاجر اللي عاوز يكسب مهما تعب؟ هو ده اللي بياخد كتير. المتمسك بها مغبوط. الرب بالحكمة أسس الأرض. الآية دي بقى شغلت الآباء شوي. ليه؟ هي ليها معنى سهل مباشر، إنه ربنا عمل الدنيا بالحكمة، وبالتالي لو أنت خدت الحكمة تفهم كل حاجة في الدنيا. ما هو اللي عمل الدنيا عملها بإيه؟ بالحكمة. طب أنت خدت الحكمة يبقى بقيت عارف كل حاجة مظبوط، وفاهم كل حاجة في مكانها زي ما قصدها ربنا. لكن المعنى الآخر اللي قاله بقى القديس يوحنا هي نفس الآية بس بطريقة تانية، لما قال به كان كل شيء. به كان كل شيء. الحكمة هنا المسيح. فالله الآب بكلمته أسس الأرض. الرب بالحكمة أسس الأرض. يبقى الرب الله الآب بالحكمة بابنه الوحيد بكلمته باللوغوس أسس الأرض. يبقى هنا الدنيا دي اتعملت بيد المسيح بإرادة إلهية. الثالوث الأقدس هو اللي خلقنا، والثالوث الأقدس هو اللي خلصنا. كل عطية هي من الآب بالابن في الروح القدس. عشان كده من أول سفر التكوين لما بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، بعدها على طول يقول وكان على الأرض ظلمة وكان روح الله إيه يرف على وجه الماء. عشان الناس بتقول هي روح ربنا دي جت في العهد الجديد، لا، روح ربنا ده من الأول. طبعا ربنا يبقى في روح، ربنا يبقى في كلمة. هو الثالوث ده حاجة جديدة؟ الثالوث هو ربنا الآب والابن والروح القدس بلا بداية ولا نهاية. الآب وكلمته وروحه. فالرب بالحكمة أسس الأرض. أثبت السماوات بالفهم. يبقى الأرض دي كلها صنعة إيدين ربنا. السماء دي كلها عمل إيدين. إذا كل ما تبص على الأرض أو على السماء مفروض تقول الله. يعني تقول إيه؟ حلوة يا رب إيديك، جميل عمل يديك. السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه. يبقى حتى الطبيعة بتشهد لله. عشان كده قال الجاهل في قلبه ليس إله. يعني الطبيعة نفسها بتقول لك يا جاهل ازاي تقول ما فيش ربنا؟ ما فيش ربنا ازاي؟ وده اتعمل ازاي بالجمال ده كله؟ الرب بالحكمة أسس الأرض، أثبت السماوات بالفهم، بعلمه انشقت اللجج. يعني لما البحر يعلى، ولما البحر يهدى، ولما البحر يتشق فيه على يد موسى، إيه ده كله ده؟ ده شغل ربنا. هو حد يقدر يسكت موج البحر غير المسيح بكلمة؟ هو حد يقدر يوقف المية سور غير ربنا يسوع؟ هو حد يقدر يخلي البحر يعلى خالص ويهيج خالص عشان نوح عشان يونان يعقل؟ هو ربنا في الآخر. فإذا كان ربنا ده كله أنت هتاخده بالحكمة، أنت هتلتصق به، هتبقى تبعه. يعني معناها كده ضمنيا بقى لك سلطان على الدنيا كلها. عشان كده لما التلاميذ كانوا يتعجبوا من المسيح واللي بيعمله قال لهم على فكرة هيجي يوم تعملوا اللي أنا بعمله وتعملون إيه؟ أعظم. أعظم إزاي يا رب؟ قال ما هو بيا زي ما أنا بيا كل حاجة، خلاص هتاخدوا الحكمة دي القدرة دي وتشتغلوا بيها وتعملوا اللي أنا بعمله، تعملوا أعمالا أعظم كمان من هذه، عشان بقيت أنتوا تبعي، فبقيت بديكوا الحكمة اللي عندي. بعلمه انشقت اللجج وتقطر السحاب ندى، يعني حتى السحب لما تنزل نقط مية دي ليها حسابات عند ربنا. نقطة المية اللي نزل اللي محدش ياخد باله منها دي محسوبة. الندى اللي بيبقى على الورد على الصبح ده اللي محدش بياخد باله منه، ده ربنا مركز فيه. إذا احنا عايشين في عالم ممتلئ حكمة، كل ما فيه ينطق بمجد الله، كل ما فيه بيقول رسالة حلوة قوي. ربنا بيحبك ومركز معاك وبيعمل كل حاجة صغيرة وكبيرة لمصلحتك، واللي عمل ده كله في الآخر عاوزك تروح مع السماء، ومستعد يعطيك الحكمة من عنده. إذن أغلى حاجة أنك تتاجر في الحكمة وتقتني. يا ابني لا تبرح هذه من عينيك، يعني ركز، خلي كلام قصاد عينيك وما يطلعش بره عينيك. لا تبرح هذه، لأن الواحد ساعات ياخد الدرس وبعدين يبص بحواليه وينسى اللي تعلمه. تفتكروا أحبائي في دروس كتيرة في الوعظات اللي في الكنيسة؟ صدقوني كل الدروس اللي فيها مكررة معادة. إنما هل يعني التكرار ده ممل؟ لا، ببساطة التكرار ده ضروري، لأن الناس لسه ما عملتش اللي هي عارفاه، ما عملتوش. عشان كده القديس بطرس يقول لا أمل من أن أذكركم، مش بزهق أقول تاني وتالت ورابع. هو في وعظة خالية من الكلام عن الصلاة، في وعظة خالية من الكلام عن المحبة، في وعظة خالية من الكلام عن الكنيسة والأسرار. طب ما انتوا سمعتوا الكلام ده كتير، معلش نسمع تاني. ليه؟ لأنه ما عملناهوش لسه، بيبرح من قدام عينينا، بيتنسي. تبص تلاقي نرجع تاني نتكلم في الأكل والشرب والفلوس واللي قال واللي عاد. يا ابني لا تبرح هذه من عينيك، يعني خليها صاد عينك، خلي كلمة ربنا شغلاك. مرة شاب بيقول لي، كان سلو في الإنجيل خالص، وبعدين قال أنا في مدارس الأحد خدت تدريب، قاله لنا الأستاذ كان في سنة. الراجل قال لهم إيه؟ قال لهم بصوا، اعتبروا آية كل يوم تحفظها وتفكر فيها وتعدها، وقال لهم تعدها قبل ما تذاكر وبعد ما تذاكر وقبل ما تنام وقبل ما تصحى، وقعد يحفظهم كده آية واحدة كل يوم. فالشاب ده بيقول أنا ما كانش ليه في الإنجيل خالص، سمعت الكلام وقلت أبتدي بالأناجيل عشان أفهم. ابتدى ياخد كل إنجيل وبعدين يقرأ الإصحاح، مش فاهم كتير، يقعد يدور على أي آية فهمها. قال الآية اللي كنت أفهمها أكتبها وأحفظها زي ما قال الخادم بتاعنا وأقعد أعيد فيها مع الأكل أعيده بقى. قال بعد شهر واحد، هو في ثانوي كان، قال حسيت أنه أنا بقيت واحد تاني. مجرد الآيات دي أدور على الأفكار الوحشة اللي كانت بتجيلي ما بتجيش، المذاكرة مشيت لوحدها وبقيت ساطر مع أني كنت خايف، البيت بقى ما بقاش فيه خناق، كنت ليل نهار يتخانق مع مامته وبتاع. فقال مجرد فكرة الآية دي اللي ما بقتش بتغيب قصاد عيني، أنا حسيت أن حصل حاجة في حياتي كبيرة، لأنه مشي بتدريب واحد آية في اليوم بس لا تبرح من قدام عينيك، يعني حطها بتركيز قصاده. طب احنا كم آية عدت علينا وكم وعظة سمعناها؟ احفظ الرأي والتدبير. احفظ، احفظ دي كلمة واضحة ومهم. احفظ يعني خليها جواك، مش محتاج تقراها، ما خلاص انت تقدر تطلعها من هنا. والتدبير مقصود به الرأي أو المشورة السليمة. لما يتقال لك تدريب مثلا، مثلا صلي باكر والنوم، احفظ بقى، احفظ هذا التدبير، اسمه تدبير انك يبقى لك صلاة صبح وليل مثلا، اتناول كل اسبوع، ده اسمه تدبير، احفظه بقى، احفظه يعني ما تغيبش عنه ابدا. لما حد يستفزك صلي في سرك، ده اسمه تدبير، احفظ الرأي والتدبير، فيكون حياة لنفسك ونعمة لعنقك. إذا انشغال بكلمة ربنا، بحكمة ربنا، بالتدبيرات الإلهية اللي بتيجي من ربنا، تبقى زي حاجة على رقبتك ما بتقلعهاش أبدا. حينئذ تسلك في طريقك آمنا، يوم ما تمشي ما حصلكش حاجة، ما تتكعبلش، ما يقدروش عليك الشياطين لأن في حكمة دخلت حياتك. ولا تعصر رجلك، لا تعصر رجلك، يعني هنا من هنا جت كلمة العصرة. العصرة زي إيه؟ حجر كده يكعبل، فيسموه الستامبلينج بلوك، يعني إيه؟ طوبة محطوطة في مكان غلط كده فتخليك تتقلب، هي دي العصر. أنت بقى ما تتكعبلش. ما بتتكعبلش ليه؟ أصلك إنسان مشغول بربنا. فيجي واحد عاوز يكعبلك في كذب، ما بكذبش، في إدانة ما بدنش، شهوات رضية أنا ملياش في الحاجات دي، فلوس مش مستقيمة بخاف ربنا، خلاص لا تعصر رجلك، تدخلش في حاجة غلط. إذا اضطجعت فلا تخاف. النهاردة في الزمن ده في ناس أول ما تدخل على النوم يدخل معاها الخوف ومش عارفين ينام، القلق. بل تضطجع ويلذ نومك. في ناس الآيات دي بالنسبة لهم شهوة، يعني في واحد بيقول لي الآية الوحيدة اللي في الكتاب بطلبها من ربنا يعطي أحباؤه نوما، مش عاوز منه ولا حاجة غير دي، ما بشوفش ريحة النوم، وبيتغاظ لما يلاقي أي حد ينام ويشخر بيتغاظ. هنا يقول تضطجع ويلذ نومك. هل يلذ نومك على حاجة وحشة؟ لا، من كتر ما جواك سلام بتنام نوم عميق. تفكرنا بالقديس بطرس في أعمال 12. قديس بطرس قبلها على طول قتلوا يعقوب، صحيح صديق عمره يعقوب ابن زبدي، قطعوا رقبته بالسيف ومسكوا بطرس عشان يتعمل فيه كده، فمتوقع انه هيتعمل فيه كده. وبعدين ايه؟ حطوه في السجن عشان يذبحوه على العيد. اما القديس بطرس يعمل ايه؟ ينام ويلذ نومه. طب يلذ نومك ده ايه؟ انت رايح حفله، ده هيذبحوك، وما كانش حصل معجزه مع يعقوب، فما فيش توقعات لمعجزات. لكن هو بيحب ربنا وبيحب السماء وما عندوش ازمه، هو راجل ملتصق بالحكمه بيحب ربنا. فإن عشنا للرب نعيش، إن متنا للرب نموت، إن عشنا إن متنا للرب نحن، ما عندوش مشكلة. يجي الملك يصحيه مش راضي يصحى. وفين لما الملك زغد وصحاب العافية؟ فضل يمشي مع الملك شوية وهو فاكر نفسه إيه؟ بيحلم من كتر ما النوم عميق. وفين لما فاق وقال إيه اللي أنا فيه ده؟ حصل معجزة بقى. إذن ده كله عبارة عن سلام وأمان عجيب بيجي من الانشغال بربنا، اللي مخه في ربنا في ملك تاني فعلا، ويبقى ما فيش حاجة تجعله يضطرب ولا ينزعج ولا يقلق. وبالتالي لما يجي النوم يجي النوم بسهولة. إذا اضطجعته فلا تخاف. يبقى الخوف بيجي من إيه؟ من البعد عن ربنا. لما يكون واحد عنده قلق شديد يبقى نقصه صلاة، نقصه إنجيل، نقصه تناول، نقصه انشغال بربنا، لسه دماغه فيها دنيا كتير، فعشان كده بيخاف. لو دماغه دي فضيت من الدنيا واتملت بربنا هيروح الخوف طبعا. لا تخشى من خوف باغت، رعب الايه؟ الاخبار ده. لا تخشى من خوف باغت، بغتة يأتي خبر صعب. لا تخشى، حتى المفاجآت دي مش حاططها في بالك خالص. ليه؟ لانك تبع ربنا وعارف كل حاجة بتحصل مظبوط، وانت مصالح ربنا، بتبعد عن الشر وبتطلب ربنا طول الوقت والحكمة في دماغك وفي قلبك. فلا تخشى من خوف باغت ولا من خراب الأشرار. يعني الخراب يجي للأشرار، الأبرار ما عندهمش خراب، تيجي ضيقات أو تجارب بس مش خراب، خير برضو. لا تخشى من خوف باغت ولا من خراب الأشرار إذا جاء، لأن الرب يكون معتمدك ويصون رجلك من أن تؤخذ. أنت متكل على ربنا، معتمد عليه، رجلك يعني إيه؟ مصانة، يصون رجلك، فمش ممكن هتتحط في حاجة غلط، مش هتدخل في حفرة أبدا. يرجع تاني لوصية الخير. ما هتلاحظوا أن سليمان الحكم عنده ليها كده طرق يعيد ويزيد فيها. صلي، اتعلم، اعمل خير، خليك متواضع، اهرب من الخطية، يرجع تاني يقول صلي، اعمل خير، وهكذا. هي نفس الأبعاد بيعدها بطرق مختلفة، فيقول لا تمنع الخير عن أهله أو من أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. أحيانا الواحد فينا يقع في حاجة مش كويسة، يكون عنده فرصة يعمل خير وبدون سبب يأجل، زي اللي مستخسر القرش، زي اللي يبص في الهدوم وبرضه يقول خليها شوية، أو يبص في حاجة مركونة ويعني تصعب عليه. طب فينا حد محتاجها، في حد محتاجها، وبعدين يمكن الحاجة دي بتاعته مش بتاعتك، هي جاية لك انت عشان تديها بس فتاخد بركة، لكن هي أساسا من ناحية ربنا دي بتاعته هو، يعني عدت عليك كده بس. هنا انت بتمنع الخير عن أهله. أهل الخير هنا يقصد بيها المحتاجين للخير، حقهم في الخير، حق الجعان في الأكل. لو منعت الأكل بتاعك عن الجعان تبقى سرقت. حق العريان في اللبس، لو راكن لبس وفي واحد بردان يبقى سرقته. حق الناس كده، أهلهم، أهل الخير هنا يقصد بيهم المحتاجين. عشان كده المسيح حطها كنت عريانا، كنت جوعانا، كنت عطشانا، كنت مريضا، كنت مسجونا، لأن هم دول اللي هيدخلوك السم. لا تمنع الخير عن أهلي حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. يعني لو ما عندكش خالص خلاص عذرك، لكن عندك وما بتطلعش ليه بتعمل كده، يبقى ما فيش حكمة خالص. لأن كل فرصة خير تجي لك يا تتحسب ليك يا تتحسب عليك، وما أكثر الفرص، يوميا فرص، يوميا في عشرات من الفرص. عشان كده القديس بولس يقول كل من يجد أن يفعل حسنا ولا يفعل فذلك إيه؟ خطية له. يعني تبتسم ولا تكشر؟ كشرت اتحسبت عليك، ابتسامت اتحسبت ليك. ترحب ولا تتعامل كده بتجاهل؟ ده يتحسب لك وده يتحسب عليك. ده يطلعك حكيم وده يطلعك جاهل، ده يخليك تقرب من المسيح وده يبعدك عنه. انك يبقى عندك خير وما تقسموش مع المحتاج، طب انت ضيعت من ايدك ربنا. سيبك بقى من الخير ده، ربنا بيبعد في اللحظة دي، انت بعدته عنك، لان هو مطرحك ما يعملش كده. هو يقول يصنع خيرا، ربنا يسوع له المجد، وما كانش يمشي بفلوس ابدا، يقول يصنع خيرا. طب احنا معانا شوية فلوس برضو في ايدينا نعمل حاجات. لا تمنع الخير عن أهلي حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. لا تقل لصاحبك اذهب وعد فأعطيك غدا وموجود عندك. في ناس كده ما تفهموش، بدافع يذل الناس ولا يتأمر ولا عشان بيحب الفلوس فيفوت علينا بكرة، فوت علينا بكرة ليه؟ طب ما النهاردة أنت موجود وأنا موجود والطلب في مطرح مظبوط، ليه بكرة؟ ليه مش النهاردة؟ في ناس تتلذذ كده بأنه يمشور اللي قصاده أو أنه يأجل. الحقيقة ده بيتحسب عليك، ده قدام ربنا قسوة، قسوة قلب. ده ربنا أطيب من كده كتير، ده احنا ما نستاهلش ولا حاجة منه. ساعات يقول من قبل ما تطلب بكون جبت لك اللي انت عاوزه. طب إن كان ربنا كريم ورحيم قوي، احنا ليه بنبخل على بعض؟ ليه بنقعد نأجل؟ ده تدريب مهم. أرجوك لو شخص بيطلب منك طلب وفي قدرتك ما تفوتهاش الفرصة دي، ما تفوتهاش، لأن ممكن لو فاتت الفرصة ما ترجعش وتبقى ضيعت على نفسك حاجة كبيرة، ويمكن تكون أعثرته، يعني يمكن تكون تعبت الشخص ده لأنه يكون في شدة الاحتياج وانت ظلمته. طب واحد هيقول بس في ناس بتطلب بدون حق، نطلب الحكمة ساعتها، يا رب اديني حكمة عشان ما اظلمش، اديني حكمة عشان اميز المحتاج بجد. في نفس الوقت كلكم عارفين احسن تتظلم، انت تتظلم او تتسرق، من انك ايه؟ من انك تظلم. افرض اللي قدامك ظلمك وخد حاجة مش حقه، ربنا خيره كتير، ما بيزعلش من دي. ربنا ما بيزعلش ان حد استغلك، لكن اللي زعل ربنا انك انت تبقى قلبك قاسي وظلمت انسان محتاج بجد. فما تخافوش من عمل الخير. في نفس الوقت لو انت متشكك زيادة صلي، يا رب ارشدني اعمل ايه مع الشخص ده. هيجوز في لحظة ربنا يوريك انه لا بلاش، لكن عادة هيقول لك ايه، يعني اعمل خير وارمي البحر. لا تقل لصاحبك، صاحبك ده اي شخص، اذهب وعد فاعطيك غدا وموجود عندك. لا تخترع شرا على صاحبك وهو ساكن لديك امنا. يعني لما يكون جارك وبعدين تصدق فيه كلام وحش ويحصل زعل بينكم، ده جارك والجار هينفع وساكن معاه في امان. طب اللي عنده خصومه مع واحد من جيرانه يعرف يقول انا ساكن في امان؟ امان ايه؟ ده جارك وانت متخاصم معاه، هيجي لك منين الامان؟ ده جارك ده لازم تكون انت نفسك مصاحبه باي تمن، وبتيجي على نفسك وتتكيف معاه، لانه في الاخر انت هتحتاجه في يوم زي ما هو بيحتاجك. فهنا يقول لا تخترع شرا على صاحبك. يعني ساعات الناس تقول كلام وخلاص، ليه تمشي مع كلام بطل؟ ليه تسيب الناس يوقعوك مع شخص قريب ليك؟ ليه تصدق الوشاية أو النميمة؟ ليه أنت تبالغ في الكلام فتخترع شرا على صاحبك؟ يمكن أنت أسأت الظن، يمكن استعجلت الحكم، يمكن ما كانش يقصد، لكن هو ما هو الزعل سهل والخراب سهل والكسبان الشيطان. إنما المصالحة والسلام، أيوة عاوز واحد يجي على نفسه، واحد حكيم، واحد يفضل يقول ما كانش يقصد، واحد يعرف يعاتب، واحد يفضل يدي يغلب الشر بالخير. هنا ما يبقالوش أعداء. مين هيعادي إنسان خير بيقابل دايما الشر بالخير؟ حبايبه كتير، فبيقضي أيامه في سلام. لا تخترع شرا على صاحبك وهو ساكن لديك آمنا. لا تخاصم إنسانا بدون سبب. هل معنى كده مسموح بالخصام لأسباب؟ لا، هو يقصد إيه؟ كل الخصام عادة ملوش سبب حي، لكن الخصام بالمعنى البعد عن شخص شرير ده مش خصام، ده سبب حقيقي. في طريق الخطاء لا يقف، دي حكمة. لكن تخاصم شخص بدون سبب، ما هو انت بتخاصمه ليه؟ عشان زعق؟ طب هو يعني ضعيف، اشفق عليه لكن ما تخاصموش. غشك كذب عليك مرة برضه ما تخاصموش. ممكن تعمل مسافة، ممكن تتعامل بحذر، لكن فين السبب؟ السبب انه هو كذب، طب ما هو مغلوب مذلول من الشيطان. ادينا سبب مقنع. انت تخاصم الشيطان، لكن هتخاصم بني ادمين ليه؟ مهما كانوا الشر ده داخل عليهم دخيل، ان لم يكن قد صنع معك شرا. هنا بقى لو هيأذيك روحيا، يعني ايه؟ لو واحد هيعلمك خطية لا ابعد عنه، لو واحد هيضيعك انت وعيالك بره سكة ربنا لا اقطع خالص. كمان يخاصم، ما تتكلمش معه خالص، ما تقربش منه خالص، لان سكته سكة جهنم. عارفين لما القديس يوحنا بيقول في رسالته الثالثة ما تقول لهمش سلام وما تدخلهمش بيوتكم؟ ايه ده؟ جرى ايه للقديس يوحنا؟ ده اشهر واحد يتكلم عن محبة الناس. انما قال اللي بيشككوك في ربنا يسوع ما تدخلهمش بيتكم ولا تقولوا لهم سلام. ليه؟ ده شر بقى، ده شر يودي جهنم، وبالتالي لا ابعدوا عنهم. يزعل يزعل، مش مشكلة، زعله لان في ابديتك، لكن انت ما بتكرهش حد، ما بتخصمش حد. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد.